ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد سورة القصص تأتي سورة العنكبوت، وهي من السور المكية، وقد افتتحت بالحروف المقطعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. الله جل وعلا افتتح عددا من السور بالحروف المقطعة، ألف لام ميم حاميم كاف ها ياء عين صاد نون قاف ألف لام راء ألف لام ميم راء، ثم يذكر بعدها جل وعلا الموضوع الذي يتحدث عنه، وهو في الغالب السور يكون عن الكتاب بخلاف هذه السورة. وللعلماء رحمهم الله أقوال كثيرة في هذا، ولكن الذي يترجح منها عندي أن هذه الحروف يذكرها الله جل وعلا في بداية السور من باب التحدي من باب التحدي للناس في بيان الإعجاز لهذا القرآن، حيث أنه مركب من الحروف التي ينطقها العرب 28، ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء إلى الياء، ومنها ألف لام ميم. ومع هذا حداهم أن يأتوا بمثله لو اجتمعوا أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة. وهو مكون من الحروف التي ينطقونها هم، ليس في القرآن زيادة حرف واحد على هذه الحروف التي ينطقها العرب 28. فالله تبارك وتعالى يبين للناس عجزهم، ويبين أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة خالدة، كما أن رسالته رسالة خالدة إلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومنها هذه الحروف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله جل وعلا يبين أنه يختبر عباده ويمتحنهم لبيان المؤمن من المنافق، من قوي الإيمان وضعيفه. فيجري بعض الحوادث الفعلية أو المعنوية ليتمايز الناس ويتبين الطيب من الخبيث، ويتبين من يصبر ويثبت ممن ينهار وينهزم. أحسب الناس، عموم الناس، مؤمنهم وكافرهم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول إنه آمن كثير من الناس، لكن المؤمن على الحقيقة ليس بكثير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويتبين هذا بالابتلاءات والاختبارات التي يوجدها الله جل وعلا بين الناس، إما فتن في العقيدة أو فتن في العبادة أو فتن في المعاملات أو فتن في الأخلاق، وهذه كلها موجودة في هذا الزمن وما قبله. فمن فتن العقيدة ما يبتلى به الناس في مسائل التوحيد ممن يدعون أنهم على التوحيد والإيمان ويقولون لا إله إلا الله عشرات المرات في اليوم، لكنهم يدعون غير الله ولا يتوكلون على الله، ويعتقدون في الناس أكثر مما يعتقدون في الله، يرجون الناس أكثر مما يرجون الله. فهذا من الفتن في العقيدة. ومن الفتن في العقيدة أيضا ما يظنه بعض الناس في هذا الزمن من أن الحوادث التي تحدث سواء أكانت في الكون، في الأرض، في الهواء، في الريح ونحوها، أنها حوادث طبيعية لا أثر لها في عقائد الناس وعباداتهم ولا عقوبات فيها. بينما ربنا جل وعلا يذكر في آيات كثيرة أن ما يوقعه على الناس من بلايا ومصائب بسبب عملهم وبسبب أفعالهم، كما في هذه الآيات. والله تعالى عندما ذكر أحوال الأمم السابقة، قوم نوح وهود وصالح ولوط وموسى، قال فكلا أخذنا بذنبه، أي عاقبناه بسبب ذنوبه. منهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه. هذه فتن تصيب الناس في عقائدهم. ومن الفتن التي تصيب الناس في عباداتهم ما يظنه بعض الناس من أنه يسوغ له أن يعمل عملا يتعبد به لله لم يكن مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت أذكارا أو أعمالا أو صلوات أو أدعية أو صدقات ونحوها، مما يخصص له زمان أو مكان، مثل ما يعمله الناس بما يسمى بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. أناس يجلسون يذكرون الله ويثنون على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أو في يوم معين، ويصنعون الأطعمة ويبذلون المال وغيرها، ويأتون بكلام وأذكار لم يكن معلوما ولا معروفا من عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا من بدع العبادات، وهذه الأعمال كلها من الفتن التي يعملها أصحابها وهم يظنون أنهم محسنون صنعا وهم على وزر وخطأ، لأن هذا ليس من أعمال أهل الإسلام ولا من فعل رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الأعمال المحدثة التي بين فسادها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعندما قال: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ومن الفتن التي يفتن بها بعض الناس في المعاملات ما يسمى في زمننا هذا بالفائدة في المعاملات، بدلا من أن يقال ربا ومن الكبائر وأحد السبع الموبقات المهلكات المدمرات لاقتصاد الأفراد والجماعات والأمم والشعوب والدول، قالوا فائدة. أين هي الفائدة في الحرب؟ أين تكون الفائدة في عمل نتيجته أن الله يحاربك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الناس الآن يقولون: لا، هذه فائدة 5% 3% شيء بسيط، هذه أشياء يسيرة. فهذا من الفتن، حتى أنها سرت في الناس واستساغوها واستسألوها وصاروا يتعاملون بها على أنها فائدة. أيضا من الفتن في الأطعمة ما تسمى بالمشروبات الروحية، وهي الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث، وهؤلاء يقولون مشروبات روحية. هل أم الخبائث تكون مشروبات روحية؟ وهذه المشروبات التي يسمونها بهذا الاسم هي التي تحول العاقل إلى مجنون، يتحول بها الإنسان الجسيم الوسيم العاقل الرزين إلى مثل الحيوان أو مثل الصبي، ليس له إرادة ولا تدبير ولا معرفة، ويختار الجنون على زينة العقل باسم المشروبات الروحية. وغير ذلك من الأمور التي تدخل في مسائل عقود النكاح وغيرها من الأمور والأحكام التي تتعارض مع الشريعة فهذه البلايا والفتن تعرض للناس، والله تعالى يختبر هؤلاء الناس في الخروج من هذه الفتن بسلام. فيقول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون لا يمتحنون. الإنسان ضعيف الإيمان يسقط في هذه الأمور، والإنسان قوي الإيمان يسقط ويقوى إيمانه ولا تؤثر عليه هذه الأمور ويخرج منها سليما. تعصف به العواطف وتأخذ به الأمور، ولكنه لقوة إيمانه يصبر ويتحمل، وتكون رؤيته للأمور واضحة لا تلتبس عليه الأمور ولا يتشابه عنده الطيب والخبيث، وإنما تتمايز وتتباين ويتضح له برؤية ثاقبة أن هذا طيب ويسلكه وأن ذاك خبيث فلا يقترب منه. هذا هو الابتلاء والاختبار. وقد ابتلي خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الصالحين والصديقين وغيرهم على مر الزمن، فأهل الصلاح والتقى يحسنون التعامل مع هذه الفتن ويخرجون منها بسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا أصاب الإنسان ما يكرهه وما يؤذيه، سواء أشان في عقيدته أو عبادته أو في بدنه وعياله وأهله ونحو ذلك، فإن ما يصيبه يحتاج منه إلى تعامل صحيح للخروج من هذا الأمر. بعض الناس إذا مات له قريب أو مرض له صاحب أو أصابته هو إصابة في بدنه أو في ماله ينهار، بينما أهل الإيمان يتذكرون نعم الله عليهم الكثيرة وأن ما حصل لهم بالنسبة إلى ما لم يحصل من أضرار لا ينسوا شيئا، فيخرجون من المأزق بسلام ويتعاملون منها بعقل وروية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه في مكة واضطر إلى الهجرة، هجرة من أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تركها، وهذا من الفتن. لو أنه يريد أن يسكت ويعيش ويرتاح ولا يبلغ الرسالة جلس واحد تكلم معه، لما ذهب إلى المدينة وسكن فيها تحزب عليه الأحزاب واجتمعت القبائل وحاصروا المدينة خسارا شديدا من جيرانهم اليهود ومن المشركين من خارج المدينة، زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وجاءهم نصر الله، فجاءت الرياح وجاءت العواصف وانتصر الله لهم بالهواء والريح. فالناس يبتلون، ولا يظن الإنسان أنه إذا أصيب بمصيبة أن هذا كله عقاب، بل قد يكون عقابا وقد يكون عقابا وفتنة، وقد يكون تمحيصا وتطهيرا وإعلاء لمنزلتك، لأن الله أراد لك منزلة لا تحصلها بعملك ولكن تستطيع أن تحصلها بصبرك وثباتك. فيصيبك بهذه المصائب وهذه الابتلاءات والفتن لترتقي بذلك منزلتك وتعلو مكانتك وتشرف. يقول جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي أن الله جل وعلا فتن الأمم السابقة قبل قريش وقبل كفار مكة، فتن أمما كثيرة من السابقين، فأهل الإيمان ثبتوا وبقوا على الإيمان، وضعاف الإيمان أو أهل المنفعة والماديات نظروا إلى مصالحهم الظاهرة واتبعوها وتركوا الحق الذي أمامه. كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤذون في مكة قبل الهجرة، كعمار وياسر وبلال وغيرهم، ويؤذون وهم مع ذلك صابرون، فهم ممن يعنون بقوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا. أمثل هؤلاء الذين تحملوا الأذى من أسيادهم وقومهم ونالوا أصناف العذاب، ومع هذا لم تتزحزح عقائدهم ولم تتغير، يربطون بحرارة القيل في الشمس وتوضع على صدورهم الصخور لأجل أن يرجعوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يهلك لهم. هؤلاء الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين من أمثال المنافقين الذين يصلون بالنهار ولا يصلون بالليل، لأنهم بالليل ليس في كهرب ولا أحد يشاهدهم ولا أحد يكتب عنهم أنهم صلوا أو ما صلوا حسب زعمهم، لأنهم لا يصلون إلا لأجل المنفعة المادية وأكل العيش مع الناس، لا يصلون لأجل الله. فهؤلاء إذا جاءت الأزمات تراجعوا، يتخلفون عن الجهاد ويقولون: بيوتنا عورة، لا نريد أن نترك عيالنا عويلنا، ويقولون: نحن تورطنا عندما خرجنا مع محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، لو أننا بقينا في أماكننا عند عيالنا لسلمنا من هذه الحشود التي تحيط بنا. وهكذا نظائرهم في كثير من العصور والأمطار. ثم يقول جل وعلا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يقول جل وعلا: أيظن أو يحسب الذين يعملون السيئات من الكفار والمنافقين أن يسبقونا، يعني يفوتون علينا ولا نستطيع محاسبتهم ولا نستطيع بيان كذبهم وزيفهم وخداعهم. ساء ما يحكمون، أي ساء الحكم حكمهم الذي اتخذوه عندما ظنوا أن الله تعالى لا يطلع على أحوالهم ولا يعلم بسرائرهم، فإن الله تبارك وتعالى هو علام الغيوب، وهو الذي يطلع على السر وأخفى ويجازي كلا بعمله، فلا يفلتون من حساب الله عندما يوقف كل إنسان ويرى عمله ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد هذا يذكر الله جل وعلا أن من كان يعمل الأعمال رغبة فيما عند الله جل وعلا فإن ثوابه قريب وعاقبته حميدة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، أي من كان يرجو أن يلقى ربه ويطمع ويرغب في لقاء الله جل وعلا فيسارع إلى الأعمال الصالحة رجاء ما عند الله من الثواب، فإن الله جل وعلا سيحقق له رجاءه وسيوفيه عمله كاملا موفورا، وأن هذا كائن لا محالة، والله جل وعلا سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية. وهذا من البشارات لأهل الإيمان والتقوى، وهو أن الإنسان بتحمله ومروره بتلك الفتن رجاء ما عند الله وصبره احتسابا لله جل وعلا فإن هذا محفوظ له وموفر حقه لا يبخس منه شيء. الذي يعمل العمل الصالح يرجو ثواب الله فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو كان مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله جل وعلا يحفظ كل دقيق وجليل من الأعمال ويرتب عليها جزاءها. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو ما يعقب الموت الذي حدده الله تعالى لكل نفس بكل أجل كتاب، والله جل وعلا يظهر آثار نعمته على عبده من خروج روحه. فعبد الله المؤمن التقي يظهر نعيمه في سكرات موته وفي خروج روحه وفي القبر ثم ما بعد ذلك في الحياة الآخرة. فمن مات قام صيامه. الإنسان المؤمن إذا حضرت الوفاة أتاه ملائكة بيضوا الوجوه يجلسون منه مد البصر وماءهم من كفن الجنة وحنوطها، ويأتيه ملك الموت ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السخاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يجعلوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فيشيعونها إلى السماء الدنيا فلا يمرون بملأ إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيرد عليهم هؤلاء الملائكة ويقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعهم الملائكة بها إلى التي تليها خلق كثير إلى أن يصل إلى السماء السابعة، ثم بعدها يرى منزلته من الجنة لما أنه اتقى وعطى، ومنزلته من النار لو أنه عصى، ثم يعاد إلى الأرض